بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي الصلاة. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتحدثنا فيما مضى عن شيء من المقدمات التي لا بد أن نفهمها ونحن نقرأ قصص الأنبياء، والله جل وعلا حضنا على معرفة قصصهم والاستفادة من أخبارهم وجعلها نبراسا لنا في حياتنا. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بعض الناس هداهم الله يكتفي بمعرفة القصة إجمالا، أو لربما علم ولكنه علم معلومات مغلوطة ليست بصحيحة، والمطلوب أخذ العبرة والعظة. وحديثي معكم مستمعي الكرام حول أول قصة ذكرها الله جل وعلا في كتابه، قصة آدم عليه السلام. فآدم هو أبو البشر وأبو الأنبياء، ولا يقال ابن من، فإنه لا والد له ولا والدة، الناس ينسبون إليه ولا ينسب هو إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم بنو آدم وآدم من تراب. خلقه الله جل وعلا من تراب مخلوط بالماء حتى صار طينا، ثم ترك الطين حتى صار له رائحة منتنة، ثم ترك حتى جف فصار كالفخار. قال الله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وقال أيضا ربنا جل وعلا: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن آدم خلق من قبضة قبضها الله من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. وأما ذرية آدم فإنها وإن كانت من نطفة إلا أن لها خصائص الطين، كما قال تعالى: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. والسبب الذي شرف به هذا الطين أن الروح نفخت فيه، فالله جل وعلا شرف هذا الطين فنفخ فيه الروح. قال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، أي من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فقعوا له ساجدين هو أمر للملائكة أن يسجدوا لآدم، كما قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فهذا في أول بدء خلق الإنسان، أخبر الله جل وعلا الملائكة أنه سيخلق خلقا يكون خليفة في هذه الأرض، أي يخلف بعضهم بعضا. فكان رد الملائكة رد استفهام واستعجاب لاستنكار أو رفض. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قيل أن الله جل وعلا كان قد خلق في الأرض خلقا قد أفسد في هذه الأرض، وقيل أن الله سبحانه وتعالى علمهم أن هذا المخلوق لا تكون فيه صفة الطاعة المطلقة دون معصية، فقال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، فكان تشريف بني آدم بسبب العلم، فعلم الله جل وعلا آدم أسماء كل شيء مما يحتاجه آدم سواء في تخاطبه أو في حديثه. ثم أمر الله جل وعلا الملائكة بالسجود لآدم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن شرفت هذه الروح التي لابن آدم، شرف هذا الطين الذي منه خلق آدم بكون الروح قد نفخت فيه. ففي الحقيقة هناك أخبار وعبر ذكرها الله جل وعلا في كتابه حول هذه القصة، وقد ذكرنا أول خطاب بين الله جل وعلا والملائكة عن بدء خلق الإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لهذه القصة حديث آخر، لعلنا إن شاء الله أن نتم الحديث وما في قصة آدم عليه السلام من العبر والعظات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: في حال كنت خارج المسجد ويقول سمعت المؤذن يؤذن، هل أرد يقول خلف المؤذن وأدخل المسجد أردد، أو يقول آتي بدعاء دخول المسجد، ما الأفضل والصحيح في هذا الأمر؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن فقه أفضل العبادات من أعظم الفقه الذي يفقهه العبد، وذلك لأنه يميز بين العبادات متى تكون فاضلة، ولذلك هذا بحث ذكره أهل العلم في أفضل العبادات، منهم من رأى أن أفضل العبادات ما كان فيه مشقة وتعب، لأن الأجر يعظم بالمشقة، ومنهم من رأى أن العبادة كل ما استغرق فيها الإنسان وأطال فيها كانت أفضل. وأصح الأقوال وأرجحها أن العبادة تفضل في وقتها زمانا وكما وكيفا وحالا. فالعبادة تفضل متى ما كانت العبادة هي في وقتها. قد ضرب العلماء أمثلة كثيرة لبيان إذا أفضل العبادات. وها هنا يقال في هذه المسألة وفي جواب هذا جواب الأخ السائل، يقال أن العبادة متى ما أمكن الجمع بينها وبين غيرها كانت أفضل، بحيث يأتي بالعبادة هذه على وجهها ويأتي بالعبادة هذه على وجهها. فكونه إذا دخل المسجد فإنه يبدأ بذكر دخول المسجد، وهذا لا يمنعه أيضا من أن يردد خلف المؤذن. فإذا أراد أن يدخل المسجد فإنه يأتي بالذكر الوارد، بسم الله اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو يقول أعوذ بالله العظيم بوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وهذه لا تأخذ منه إلا ثوان معدودة، وبإمكانه أن يردد خلف المؤذن فيأتي بالذكر، ويأتي كذلك أيضا بالترديد خلف المؤذن. وإنما يكون الخلاف في محل لا يمكن فيه أن يأتي بالترديد خلف المؤذن، كما لو دخل في الصلاة، أي أنه لو دخل المسجد وصلى لما أمكنه أن يردد خلف المؤذن، لأن في الصلاة شغلا آخر. وبناء على ذلك فنقول إذا دخل المسجد فيأتي بذكر دخول المسجد، ويأتي أيضا بالترديد خلف المؤذن، ولكنه لا يصلي التحية حتى يفرغ من الترديد خلف الأذان ومن الذكر بعد الأذان، ثم بعد ذلك بإمكانه أن يأتي بتحية المسجد، وبذلك يكون قد جمع بين جميع العبادات في وقت واحد بلا تعارض بين هذه العبادات. وهذا لا شك أنه أفضل أنواع العبادة أن تأتي بالعبادة في وقتها وزمانها وعلى الصفة الواردة فيها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو سعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود، تفضل.
عندي سؤال إذا أمكن.
نعم.
بس نريد يعني الشيخ يوضح لنا المواضع رفع اليدين في الصلاة، يعني كم موضع، يعني لو بس يبين لنا الشيخ جزاه الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو سعود، تسمع إن شاء الله. حياك الله، حياك الله. سؤال أبو سعود، فالشيخ يسأل عن مواضع رفع اليدين في الصلاة.
مواضع رفع اليدين في الصلاة ثلاث ذكرها ابن عمر رضي الله عنه. قال ابن عمر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا استفتح للصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. فهذه الثلاثة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر. الأول حين استفتاح الصلاة، أي مع تكبيرة الإحرام. والموضع الثاني إذا أراد أن يكبر للركوع. والموضع الثالث إذا رفع رأسه من الركوع. والموضع الرابع إذا قام من التشهد الأوسط. كذلك أيضا صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أربعة مواضع يسن فيها رفع اليدين في الصلاة، فهي أربعة مواضع، ثلاث منها وردت في حديث ابن عمر، والموضع الأخير حين الرفع من التشهد الأوسط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك في السجود، أي إذا أراد أن يسجد فإنه لا يرفع يديه لا في الخرور للسجود، ولا في كذلك أيضا في الرفع أو في الجلوس بين السجدتين، إذن فهي أربعة مواضع ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: هل كثرة الاهتمام بالزراعة في المنزل جائز أم أنه من ضياع المال والوقت؟
الاهتمام بالزراعة والتشجير مما دعت إليه الشريعة ودعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في الحديث: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، أي أن أرى إذا أريدت إقامة الساعة وفي أحدكم يد أحدكم فسيلة فليغرسها ولا ينتظر حتى تقام الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر قال: ما من مسلم يغرس غرسا ويزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الحديث تدل على مشروعية أن يغرس الإنسان الغرس ويزرع الزرع، لأن في ذلك فوائد كثيرة جدا تعود عليه في نفسه وتعود أيضا كذلك عليه في أهله وفي أطفاله وعياله. ولكن المسلم وسط في جميع أفعاله، لا مبالغة ولا جفاء، لا غلو ولا تقصير، ولا مبالغة ولا جفاء. فالإنسان إذا أراد أن يزرع فإنه يهتم بالزراعة، وكذلك أيضا ما يتعلق بسقيها ومعاهدتها وإصلاح تربتها ونحو ذلك، هذا مشروع. لكن أن يضيع الإنسان كل وقته في هذا بحيث أنه يقصر في واجباته الشرعية أو يقصر في واجباته الدنيوية على حساب العناية بالزراعة، وهذا يفعله بعض الناس يهداهم الله، أنه يظل جل وقته مع الزراعة مع إغفال ما عليه من واجبات شرعية تجاه ربه أو تجاه أهله وعياله وأرحامه. إذن قصد كلا طرفي الأمرين مذموم، عدم اهتمامه بهذا الأمر مع تمكنه منه. بعض الناس يوسع الله سبحانه وتعالى عليهم في البيوت وعندهم مساحات طيبة، ولكن لا يستغلونها بزراعة شيء نافع. وعلى العكس من ذلك، من يضيع جل وقته في هذه الأمور، وكأنه إذا قيل في هذا الأمر قيل أنه هو صاحب لواء هذا الباب من العلم مع إغفاله أمور مهمة جدا في دينه أو في استقامة حياته الدنيوية والدينية. إذن فالتوسط محمود بحمد الله في كل الأمور، في الأكل وفي الشرب وفي الإنفاق حتى في العبادة. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم من أعمالي ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فالإنسان يكون وسطا في كل الأمور، وخير الأمور أوساطها، وكلا قصد طرفي الأمر مذموم. فليكن إنسان وسطا في هذا الباب، لا غلو ولا إفراط ولا تقصير ولا جفاء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، أو تسأل تقول: أثناء الصلاة في مسجد النساء هناك البعض من النساء تقوم بفرد طرف غطاء الرأس على الأرض عند كل سجدة للسجود عليها بدل السجود على سجادة المسجد، هل هذا جائز أم يدخل من باب السجود على الرداء والعمامة؟
من سنة الصلاة أن يباشر الإنسان جبهته على الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. قال الجبهة وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وقال أنس رضي الله عنه كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فالإنسان إذا أراد أن يسجد فإنه يمكن جبهته من الأرض ولا يجعل بينه وبين الأرض حائلا، ولكن كان هذا الحائل حائلا يسيرا كقماش ونحوه فإن هذا لا يمنع من مباشرة الجبهة للأرض. ولكن يعني يقال ما هو السبب الدافع إلى ذلك؟ أخشى أن يكون شيء من الوساوس التي تطرأ على النساء، أن الأرض هذه ليست بطاهرة أو أن المكان ليس بنظيف ونحو ذلك من الأمور التي قد تطرأ على بعض النساء، ونقول أن كل هذا من تزيين الشيطان ومن مبالغة الشيطان. الأصل أن الأرض طاهرة وأن الأرض ليست عليها نجاسة إلا إذا رأى النجاسة بعينه أو رأى لونها الدال عليها، قد يكون لونها لكن ليس لون النجاسة، أو رائحة النجاسة التي لا يشك أنها لا يشك إلا أنها رائحة النجاسة. فهذه الأمور هي التي تمنع الإنسان من أن يقع يمكن جبهته من الأرض، لأنها إذا تيقنت أن هذا نجس لم يجز لها أن تصلي في هذا الموضع. أما هي الخطرات والوساوس والأفكار التي تأتي فالأفضل لا حينئذ أن لا تفتح للشيطان بابا وأن لا تبالغ في قضية الطهارة، لأن هذا مدخل من مداخل الشيطان عليها. إذن فالأفضل لها أنها لا تفعل هذا الأمر ما دام أن المكان طاهر والأرض طاهرة. لكن ربما بعض النساء تتحسس خصوصا إذا كان المسجد لا يصلى فيه إلا نادرا كرمضان مثلا، وتخشى أن تصاب بشيء من الحساسية بسبب الغبار الموجود على السجادة. فهنا لو وضعت فوضعها هذا هنا مشروع لكونه لسبب وهي تعاني من مرض الحساسية مثلا. أما إذا كان الأمر مستقيما وليس هناك من داع كي تفعل هذا الأمر فالأولى حينئذ أن تمكن جبهتها من الأرض وتسجد على الأرض، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول شخص ظلمني ثم يقول أتى إلي وأراد يقول أن أسامحه، لكن يقول طلب مني المسامحة، لكن يقول أنا قلت له أني سامحته لأن يقول استحييت منه، وفي قلبي أنا لم أسامح، هل يسقط حقي؟
قضية العفو والصفح هي من أعظم الأخلاق التي يتخلق بها المسلم، وخصوصا إذا كان هذا العفو والصفح عن تمكن. والله جل وعلا مدح أهل العفو والصفح، قال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهذا في وهذه لا نزلت في قصة أبي بكر مع مصطح، حلف أبو بكر أن لا ينفق على مصطح بسبب ما قاله في قضية الإفك، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية فكان امتثال أبي بكر رضي الله عنه بلى يا ربنا، فرد النفقة التي كانت لمصطح. والله سبحانه وتعالى قال الذي في صفاته المسارعين إلى الجنان: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإذا العفو والصفح من شيمة أهل الإيمان وشيمة أهل التقوى، وعفو الإنسان وصفحه يجعل أجره عند الله سبحانه وتعالى من غير عد، كما قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وإذا حصل العفو والصفح فإنه قد سقط حق الإنسان فيما يتعلق فيه من أمر الدنيا، بمعنى أنك لو تكلم في عرضك أو سبك فصفحت عنه، فهنا سقط حقك في المطالب بالعفو. أما ما يتعلق بالعفو الأخروي فإن هذا الأمر راجع إليك وإلى ما يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فإذا لم ترضى عنه داخليا أو استحياء وهو قد علم ذلك فإن حقك باق. أما إن أبديت له الحسن والعفو والصفح فالأصل والله أعلم أن حقك يسقط ظاهرا، وأما في الباطن فأتوقف في تقدير هذا الأمر، لأن رضا الإنسان لابد أن يكون رضا تاما لا حياء فيه. فإذا وجد هذا الرضا ولكنه رضا مع استحياء فإن هذا في حقيقة الأمر لا يحلل الإنسان، ولكن المسألة تسع هذا القول وتسع هذا القول. فما في أمر الآخرة فإن الأمر فيه ما يمكن أن يقال بأنه يسقط العفو، وفيه وجه أن لا يسقط العفو. أما العفو في الدنيا فإنه بمجرد العفو الظاهر سقط حقك في المطالبة الدنيوية. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما الحكمة في أن المحرم بالحج والعمرة يلبس الإزار والرداء من غير أن يلبس المخيط، أو يلبس الملابس الداخلية تحت الإزار أو الرداء؟
ذكر العلماء حكما كثيرة في كون ما يلبسه المحرم عبارة عن إزار ورداء، لأن الإزار الثوب إذا خيط فإنه يحتاج إلى حياكة ويحتاج إلى خياطة ويحتاج أن يفصل على قدر البدن، وفي ذلك زينة أهل الدنيا، لأن زينة أهل الدنيا في الثوب الذي خيط على قدر البدن. ولذلك المحرم إذا أحرم فإنه يخرج من زينة الدنيا، لاحظ أنه لا يتطيب ولا يأخذ من شعره ولا يضع شيئا فوق رأسه ولا يلبس شيئا من مما فصل على قدر البدن من القميص أو من السراويل أو من الثياب التي نلبسها، لأن في ذلك زينة الإنسان، والإنسان وهو محرم فإنه يقبل على الله سبحانه وتعالى. وهذه الثياب أليق ما تكون بثياب من يغادر الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته أي عندما وقع من ناقته فوقصته أوقصته قال عليه الصلاة والسلام وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالحاج والمعتمر يترك الترف ويترك الزينة ويأتي إلى ربه جل وعلا بالثياب التي سيغادر بها الدنيا، وهذا أليق ما يكون من الثياب في الإزار وفي الرداء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول رأيت شخص اليوم في صلاة العصر بعد أن كبر أو نعم يقول مع تكبيرة الإحرام وضع يقول علبة التدخين على الأرض أمامه وبدأ يصلي، هل يجوز إدخالها في المسجد وهل هي نجسة علبة التدخين؟
أما كون هذه العلبة نجسة فلا أعلم ما يدل على نجاسة هذه العلبة وما بداخلها، أما الظاهر ليست بنجسة، أما المواد المستخدمة فلا أعلم أن فيها شيء يدل على النجاسة، وقد يعلم ذلك أحد، ولكن الأصل في الأشياء الطهارة فهي أصلا ليست بنجسة. ومتى ما كانت هذه العلبة ليست بنجسة فكونه يضعها في داخل ثيابه فإن هذا لا يدل على أنه حامل للنجاسة، وأما شربها فمعصية ومنكر عظيم، وكان الأولى به أن لا يضعها أمامه لأن هذا فيه شيء من المجاهرة بالمعصية، وكونه يضعها في جيبه هذا أستر له وأحفظ له في سمعته، إذ كيف يأتي إلى المسجد وهو على هذه الحال؟ فيظهر والله أعلم أنه لو تركها في جيبه لكان ذلك أفضل من أن يضعها وكل من يصلي يرمقها بعينه وبصره، وربما ظن فيه ظن ليس بطيب، فهي معصية ولا يجاهر بها ولا يفعل كما فعل هذا الأخ عندما وضع هذه العلبة أمامه. وزاد أنه تحرك في الصلاة إلى غير حاجة، يعني هو فعل ذلك وهو يصلي، والحركة التي ليست من مصلحة الصلاة هي حركة مكروهة، فهو قد تحرك حركة المكروهة ووضع هذا الأمر أمامه وأشغل أيضا المصلين، لأن المصلي سيلتفت ببصره إلى هذه العلبة، وقد تأتي كما ذكرت الخواطر والهواجس، وأحيانا عندما يفعل هذا المصلي هذا الفعل الذي بجنبه يتضايق، ربما يبدأ يتضايق حتى من رائحته، يعني لو سجد أو قرأ لو حس بشيء من الرائحة قال هذه الرائحة من الدخان، الأمر لا يصلح أن يفعله هو الإنسان، وإذا كان هو قد يعني لم يستطع أن يتوب وأن يتخلص منها فإنه لا يفعل مثل هذا الفعل، والأولى به أن يضعها في السيارة لا يضعها أمام المصلين، وكون يضعها في السيارة أيضا هذا يعينه على تركها، لأن الإنسان عندما تكون المعصية بجانبه وحوله يسهل عليه الوقوع فيها، أما لما تبتعد يعني لا توجد هذه العلبة إلا في السيارة، بمعنى أنه لو كان في البيت ويسكن في الطابق 20 و30 يقول هي في السيارة وحتى أذهب يقول أتركها، وبهذا تعينه، وهذا مجرب أن من باعد بينه وبين أسباب المعصية كان ذلك أعون له على أن يترك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص المسلمين من سمومها وشرورها.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله لكم. يقول نريد من فضيلة الشيخ توجيه كلمة للأخوة المصلين خاصة في صلاة الجمعة أزعجون بالهواتف النقالة حيث تصيح مع الأذان عند المصلين في نفس وقت الأذان فتبدأ تؤذن والمؤذن يؤذن فزعج من أصواتها.
هذا في الحقيقة يجرنا إلى ما يعني يضبط به الإنسان وقت صلاته. الآن الذي يريد أن يضبط وقت الصلاة أفضل شيء يضبطه بالجرس، يكون جرسا ينبهه بأن الوقت قد دخل. أما الأذان والمؤذن يؤذن ربما يشوش على بعض المصلين، يشوش على بعض المصلين وهم يرددون خلف المؤذن، وخصوصا إذا يعني كثر، إذا كثر وتجد هذا الهاتف يؤذن وهذا يؤذن وينشغل كثير من المصلين بإغلاق صوت الأذان. على العموم ناهيك أن الإنسان قد يكون في دورة المياه ويؤذن، لا يصلح هذا الأمر. من أراد أن ينبه فإنه يجعل منبهه صوتا بحيث أنه إذا رن هذا الصوت علم أن الوقت قد دخل. أما أن يجعله أذانا فربما كان في مكان غير لائق، أو لربما قطع الأذان على ما لا يصح أن يقطع عليه، كان يقول أشهد أن لا إله ثم يغلقه، لا يصلح هذا. أين الاستثناء إلا الله؟ فإذا لا ينبغي يعني أن يوضع هذا الأمر، ويمكن بحمد الله استبداله بصوت أو جرس آخر ويحقق المقصود. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أستخير الله بعد صلاة العشاء مباشرة؟
الاستخارة ليس لها وقت إن كانت هذه الاستخارة ترتبط بالصلاة إلا في أوقات النهي، فلا يصلي هذه الصلاة في أوقات النهي. وأوقات النهي خمسة، ثلاثة منها مغلظة وثنتين غير مغلظات. أما أوقات التغليظ الثلاثة فإنه حين تغرب الشمس وحين تطلع الشمس وحين تكون الشمس في كبد السماء، فهذه ثلاثة مواضع ينهى عن الصلاة فيها وهي أشد أوقات النهي. وهناك وقتين آخرين يجوز فعل صلاة الاستخارة فيها إذا وجدت الحاجة، كأن يكون مستعجلا على أمر ويريد أن يستخير فيه وليس عنده وقت الاستخارة واتخاذ القرار غير هذا الوقت. وهذين الوقتين من بعد صلاة العصر إلى أن تبدأ الشمس في الغروب، ومن بعد صلاة الفجر إلى أن تبدأ الشمس في الطلوع أو إلى أن تتضيف الطلوع أو الغروب، فهذا وقت نهي ولكنه ليس بوقت نهي مغلظ. هذه الصلاة الاستخارة يجوز أن تصلى في هذا الوقت غير المغلظ، لكن إذا وجدت الحاجة إلى ذلك. أما إذا لم توجد حاجة ولم يكن ملجأ إلى الصلاة فإنه يؤخرها إلى ما بعد المغرب أو إلى ما بعد أن تطلع الشمس أو إلى ما بعد أن يدخل وقت الظهر. إذن هذا إذا كانت الاستخارة صلاة. أما إذا كانت دعاء فإن الدعاء في أي وقت، كان تكون حائض ولا تستطيع الصلاة فلا تدعو في أي وقت، أو كان الأمر يتطلب أن يقول دعاء الاستخارة في ذلك الوقت ولا غير، يعني له في هذا الوقت وليس في وقت آخر، فهنا يجوز له حينئذ أن يدعو وأن يصلي. إذن باب الدعاء واسع، وأما الصلاة فيتجنب الأوقات الثلاثة المغلظة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.